إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فهذه هي أركان الإسلام التي يقوم عليها هذا الدين، وهذه هي أركان الإسلام التي يظهر بها هذا الدين، وهي أبرز معالمه وشعائره. وكان من أعظم هذه الأركان، بل أعظم الأركان العملية، هو الصلاة. وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل أنها عمود الإسلام: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال ذلك لمعاذ، فقال معاذ: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالصلاة هي عمود هذا الدين، ومعلوم أن العمود إذا سقط سقط البناء. فكانت هذه الصلاة هي أهم الأعمال، وهي آكد الأعمال في الإسلام، هي أداء هذه الصلاة العظيمة. ومن المهم أن يؤدي الإنسان هذه الصلاة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فيه، فصلى هذا الرجل ركعتين لم يتمها ولم يؤديها على وجه ولم يؤديها على وجهها المطلوب، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع ذلك الرجل فصلى كما صلى أول مرة ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل مرة ثالثة وصلى كما صلى في المرتين الأوليين ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال ذلك الرجل في الثالثة والذي بعثك بالحق ما أحسن إلا هذه الصلاة فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فهذا الحديث يبين لنا أمرا عظيما وهو أن كثيرا من المصلين ليس من قطاع الصلاة وتراكها، بل كثير من المصلين يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. صلى هذا الرجل ثلاث مرات وهو يؤدي تلك الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة ينفي أن يكون صلى فإنك لم تصلي، أي لم تصلي صلاة صحيحة، صلاة مجزية، صلاة موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا تعلم أنه لا بد للمصلي أن تكون صلاته كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطبق ذلك ما استطاع، ويلزمه أن يتعلم صلاته. فقد جاء في صحيح البخاري واصل الحديث في الصحيحين عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده 20 ليلة ونحن شباب متقاربون في السن، فظن النبي عليه الصلاة والسلام أننا قد اشتقنا إلى أهلنا، فقال ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم فعلموهم وامروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا كما رأيتموني أصلي، ليس كل إنسان يصلي على ما يشتهيه أو على ما يجد عليه آباه أو على ما يجد عليه قومه وعشيرته، بل يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل عليه الصلاة والسلام وصلوا كما رأيتموني أصلي. فالمسلم مأمور أن يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك تعلم أنه يجب على المسلم أن يتعلم كيفية صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف كان يصلي، كيف كان يقوم، كيف كان يقرأ، كيف كان يركع، كيف كان يسجد، كيف كان يجلس، كيف كان يسلم، كيف كان يؤدي هذه العبادة العظيمة التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام عمودا لهذا الإسلام. وإننا في هذا المقام وفيما يليه بإذن الله سبحانه وتعالى ننبه على جملة من الأخطاء التي يقع فيها كثير من المصلين، كثير من المصلين الذين يحضرون المساجد ويصلون فيها يخطئون في كثير من أمور الصلاة التي كان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن أول ذلك ما يتعلق بثيابهم وما يلبسونه من الثياب في الصلاة، فإن الله تعالى قد أمر بأخذ الزينة لهذه الصلاة. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة وعند حضوركم إلى المساجد لأداء هذه الصلوات. خذوا زينتكم، تزينوا بالزينة الشرعية لا بالزينة المخالفة للشرع. تزينوا بالزينة التي فيها ستر العورات وستر المساوئ التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسترها، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فأتزر به، أي حتى تستر عورتك ولا يظهر منها شيء. فالإنسان مأمور بأخذ الزينة لهذه الصلاة، ومن الزينة ستر العورة من ركبته إلى سرته، فهو مأمور بسترها في صلاته، وهذا من أخذ الزينة التي أمر الله تعالى بها. من أخذ الزينة أن يستر منكبه أو يجعل عليه شيئا في صلاته، لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. والعاتقان هما العظمان اللذان بجانبي العنق، عن يمين العنق وشماله. لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، بل إذا صلى يجعل على عاتقه شيئا من ذلك الثوب. فإذا صلى مثلا في إزار وليس عليه رداء أو ليس عليه قميص فلا تصح صلاته عند جماعة من العلماء، وإن ستر ما بين سرته إلى ركبته، لأن الله تعالى أمر بأخذ الزينة لهذه الصلاة. ومن أخذ الزينة أن يجعل على عاتقيه شيئا من ثوبه الذي يصلي فيه. أيضا من أخذ الزينة أنه إذا لبس السراويل يلبس عليها الإزار لا يصلي في سراويل. جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن بريدة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن مجلسين. أما اللبستان فأن يصلي الرجل في سراويل ليس عليه إزار، وأن يصلي في ثوب واحد لا يتوشح به. وأما الجلستان فأن يجلس الرجل محتبيا في ثوب واحد تكشف مع ذلك عورته، وأن يجلس بين الظل والشمس. شاهدنا من الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، ومن هاتين اللبستين أن يصلي الرجل في سراويل ليس عليه إزار. فكون الإنسان يقتصر في الصلاة على السراويل ولا يجعل عليها إزارا أو قميصا يكون بذلك مخالفا ومرتكبا لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، ومتشبها باليهود وأهل الكتاب الذين جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن الصحابة لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يحث على مخالفة أهل الكتاب قالوا: إن اليهود والنصارى أو إن أهل الكتاب لا يصبغون لحاهم. قال: خالفوهم أنتم واصبغوا. قالوا: إنهم يلبسون سراويل ولا يلبسون عليها الأزر. قال عليه الصلاة والسلام: تسرولوا أنتم واعتزروا، تسرولوا واعتزروا، خالفوا أهل الكتاب ولا تتشبهوا بهم. فمن موافقة أهل الكتاب والتشبه بهم من اليهود والنصارى أن يقتصر الإنسان على السراويل ويصلي بها ويكون كذلك. هذا إذا كانت هذه السراويل التي الأصل أنها واسعة وفضفاضة، كيف بمن يصلي بالبناطيل الضيقة، البناطيل التي تجسد العورة وتحجم أعضاء الجسد؟ بل بعض البناطيل لا يرتفع إلا إلى تحت السرة، كذلك فصل وكذلك جهز، لا يمكن للابسه أن يلبسه إلا إلى تحت سرته، فإذا سجد انكشف شيء من عورته، وإذا ركع انكشف شيء من عورته. هذا قد خالف نهي النبي عليه الصلاة والسلام فارتكبه، وشابه اليهود والنصارى في اقتصاره على الصلاة في هذا البنطال. أضف إلى ذلك أنه لم يأخذ الزينة التي أمر الله جل وعلا بها في الصلاة، بل أدى به ذلك اللباس إلى انكشاف عورته وهو في حال صلاته. من أخذ الزينة وأيضا مما يتعلق باللباس في الصلاة أن يجتنب الإنسان الصلاة في الثياب التي عليها صور من ذوات الأرواح، سواء كانت صورا من صور بني آدم، أو كانت صورا من صور الطيور أو الحيوانات أو سائر ذوات الأرواح. فلا يجوز للإنسان أن يلبس هذه الثياب، ولا يجوز أن يصلي فيها، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة عن لبس الصور وعن اتخاذها. بل كره النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة إلى ستر كان فيه تصاوير. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن عائشة